السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وقد أعد لكم نشرة لأهم الأخبار.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. قال مسؤولون في مجالس الصحوة إن قوات الأمن العراقية اعتقلت في الفترة الأخيرة 11 من عناصر قوات الصحوة في بغداد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المسؤولين قولهم إن 10 من عناصر صحوة الدورة، بينهم عدد من القادة وواحدا في الغزالية، اعتقلوا بتهمة الإرهاب. وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس انتقال مسؤولية قوات الصحوة البالغ عدد عناصرها زهاء 94,000 إلى السلطات العراقية بشكل كامل، فيما اعتبر رئيس الوزراء نور المالكي أن ما حدث في منطقة الفضل هو رسالة لكل الذين يسلكون الطريق الذي سلكته ما سماها بالعصابة، في إشارة إلى قادة مجلس الصحوة الذين تم اعتقالهم في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أوروبا عرضة لهجوم من تنظيم القاعدة أكثر من الولايات المتحدة. أوباما الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية قال أن الأرجح أن تتمكن القاعدة من شن هجوم إرهابي خطير على أوروبا لا على الولايات المتحدة بسبب عامل القرب. وأضاف في مؤتمر صحفي بعد أن أجرى محادثة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي:
We want strong allies. We would like to see Europe.
نريد حلفاء أقوياء، ونود أن نرى أوروبا وهي تمتلك قدرات دفاعية أكثر قوة، فهذا لن يمثل أمرا نحاول إعاقته، إذ أننا لا نريد أن نكون رعاة لأوروبا، إنما نتطلع إلى أن نكون شركاء معها. وكلما أصبح الأوروبيون أكثر قدرة على المستوى الدفاعي، كلما تمكنا من العمل بشكل متناغم إزاء التحديات المشتركة التي نواجهها.
يتوجه المبعوث الخاص للولايات المتحدة للشرق الأوسط جورج ميتشل إلى المنطقة لمحاولة إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت وود قال في حديث صحفي إن ميتشل سيتوجه إلى المنطقة قريبا، وأكد أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اتصلت هاتفيا بوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان وهنأته على اختياره. وكان ليبرمان أكد الأربعاء أن إسرائيل ليست ملزمة بعملية أنابوليس التي أحيت مفاوضات السلام مع الفلسطينيين تمهيدا لإنشاء دولة فلسطينية. أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة عفوا عن الناشط المعارض المعتقل ميثم بدر الشيخ المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بعد أن قضى 15 شهرا من العقوبة. تقرير لوكالة أنباء البحرين الرسمية ذكر أن الملك عفى عن الشيخ الذي اعتقل في كانون الأول عام 2007 بناء على توصية من وزارة الداخلية بسبب اعتلال صحته. ويأتي العفو وسط تصاعد مظاهرات مناهضة للحكومة في البحرين فجرها اعتقال زعيمين من حركة حق المعارضة ورجل دين بارز في كانون الثاني الماضي. أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تأييده للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في أفغانستان التي كشف عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال ساركوزي في مؤتمر صحفي مشترك مع أوباما قبل قمة حلف شمال الأطلسي أن فرنسا لن تعزز قواتها في أفغانستان، لكنها مستعدة لتقديم المزيد في مجالي تدريب الشرطة والمساعدات الاقتصادية. وأضاف قائلا:
لن تكون هناك قوات فرنسية إضافية في أفغانستان، لأن قرار تكثيف وجود قواتنا كان قد اتخذ بالفعل في العام الماضي.
قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بعض حلفاء الولايات المتحدة مستعدون لزيادة حجم قواتهم في أفغانستان لمساندة استراتيجية جديدة للرئيس باراك أوباما. كلينتون قالت أن أوباما لن يضغط بشدة خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي تعقد اليوم باتجاه الحصول على مساندة دولية لتغيير مسار الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أن القمة ليست مؤتمرا للحصول على تعهدات. الوزيرة الأمريكية أكدت أن أوباما سيبدأ مناقشة قضايا محددة خلال قمة حلف شمال الأطلسي وأيضا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد الأسبوع المقبل في العاصمة التشيكية براغ. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المجتمع الدولي سيتخذ خطوات مناسبة إذا مضت كوريا الشمالية قدما في تجربتها لإطلاق صاروخ طويل المدى. وقال أوباما في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي على اتخاذ الخطوات المناسبة لتعرف كوريا الشمالية أنه لا يمكنها أن تهدد سلامة واستقرار دول أخرى وتفلت من العقاب. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أعلن أن استعدادات تجرى تعسبا لمضي كوريا الشمالية قدما في خطط لإطلاق صاروخ، وأكد أن واشنطن ستعتبر هذا الأمر عملا استفزازيا ينتهك قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي. وأخيرا قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه ينظر بشكل سلبي لترشيح رئيس وزراء الدنمارك أندرس فوراسموسن لمنصب أمين عام حلف شمال الأطلسي. أردوغان قال في مؤتمر صحفي بلندن أن تحفظه على ترشيح راسموسن جاء بسبب طريقته في التعامل مع قضية رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد أثارت غضب العالم الإسلامي. وانتقد أردوغان أيضا تراخي راسموسن في التعامل مع قناة تلفزيونية انفصالية موالية للأكراد تتخذ من الدنمارك مقرا لها. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، يليه تقرير حول قارئ المقام الكبير محمد القبنشي في ذكرى وفاته 20، وفي الموصل إرساء حجر الأساس لجامعة جديدة. في الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات، حيث أستضيف الباحثة آيار أحمد لتناول شعر وشخصية الشاعر الملا عبود الكرخي. وكما تعودنا مستمعين الأعزاء، قبل ختام كل ساعة سنكون مع أحد برامجنا الأسبوعية، فاليوم لكم موعد مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مو بعيدين، ومع الزميلة فريال حسين تتابعون حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أعزائي، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على الصحافة العربية والكردية، وأعد مراسلو الإذاعة تقارير مختلفة المواضيع والأحداث والقصص. فهناك تقرير حول تسلم القوات الأمنية في تكريت ملف مجالس الصحوات من القوات المتعددة الجنسيات، وهبوب العواصف الترابية وهطول الأمطار المتأخر تهاجم الزراعة في بابل، وحوارات واستعدادات لتسمية الحكومة المحلية في ذي قار وفي بغداد، سوق خاص لأجهزة الراديو والصوتيات القديمة يجتذب هواة الأنتيكات. مستمعينا الأعزاء، معكم خلال بث هذا اليوم نبيل الحيدري والمخرج ليربا مرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات برامجنا أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق تعده وتقدمه اليوم الزميلة سميرة علي مندي.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: الصحوات والمعتقلون ملفان ينتظران معالجة سريعة، تجدد السجال بين أربيل ووزارة النفط العراقية حول عقود النفط. فيما أعلن الجيش الأمريكي أن قوات التحالف قامت بتسليم ملف قوات الصحوات إلى الحكومة العراقية بشكل نهائي، تواصل لجنة عليا مشتركة يترأسها وزير الداخلية العراقي وتضم عددا من الوزارات، وبإشراف مباشر من رئاسة الوزراء تواصل دراسة ملفات المعتقلين لدى القوات الأمريكية. وبحسب بيان صادر عن القوات متعددة الجنسيات، فإن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية وهذه القوات تقضي بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم بواقع 50 معتقلا يوميا. اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر توقع أن يتم الانتهاء من ملف المعتقلين ونقلهم بشكل نهائي إلى الحكومة العراقية خلال الأشهر الستة القادمة بعد إجراء عمليات تدقيق وصفها بالدقيقة والعلمية لإطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم بعمليات إجرامية. وأضاف خلف متحدثا عن المراحل التي قطعت حتى الآن في دراسة ملفات المعتقلين.
كان مقرر أن تقوم رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذا الملف، وبسبب ظروف معينة تم تحويل الملف إلى وزارة الداخلية، وكلف اللواء الدكتور عايزن خالد قادر بمسؤولية تبني هذا الملف مع الأخوة مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل ووزارة الدفاع وجانب القوات الصديقة. في الوجبة الأولى كان فيها بعض عدم الرضا من الجانب العراقي في إطلاق سراح بحدود 1430 معتقل، كان 62 منهم لديهم مؤشرة مشجعة لحالتهم إلى القضاء، و12 من الذين صدرت عليهم أوامر قبض. هؤلاء بقي محتجزين وتم تحويل ملفات من الجانب العراقي. البقية تم إطلاق سراحهم، وجزاء من إطلاق سراحهم مع وجود نشاط أمني في الشارع العراقي في مناطق عدة، واعتقلنا قسم من هؤلاء وأدناهم إلى السجن لإخضاعهم للتحقيق.
وعن عدد المعتقلين المتواجدين حاليا في سجون القوات الأمريكية قال اللواء عبد الكريم خلف:
احنا تدقيق الملفات يعني المقرر ان يكون هناك كل 1500 معتقل، يعني يتم تدقيقهم مره واحده الى ان تنتهي ملفات ال 1500 نبدا بالاخرين. يعني اتوقع من خلال سته اشهر المقبله نقطع شوط جيد في هذه القضيه بحدود 15000 معتقل. يعني
أما بشأن مصير معتقلات بوكا وكروبر والسجون التي تقع تحت إشراف القوات الأمريكية بعد الانتهاء من ملفات المعتقلين، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية:
هذا راح تسلم إلى وزارة العدل، يعيد تأهيلها وتسلم إلى وزارة العدل، ووزارة العدل راح تفتح سجن بغراب مجددا والاستيعاب ماله بحدود 15000 أيضا، وتم تأهيلها بشكل يلائم متطلبات حقوق الإنسان ووسائل الرعاية والصحة وأيضا وسائل التحقيق ووجود المعتقلين في سجن لفترات طويلة نسميها الثقيلة والخفيفة وأيضا الأحكام المتوسطة. وهذا السجن تم تأهيله بالكامل وسيفتتح قريبا لاستيعاب هذه الأعداد.
وفي سياق ذي صلة بملف الصحوات، أعلن الجيش الأمريكي الخميس عن استكمال الانتقال النهائي لعناصر أبناء العراق البالغ عددهم 92000 إلى السيطرة العراقية، مؤكدا أن الحكومة العراقية ستعمل على تأمين الأموال اللازمة من أجل دفع رواتب الصحوات. البيان أشاد بدور قوات الصحوات في الحد من أعمال العنف ومحاربة تنظيم القاعدة، وكانت الحكومة تعهدت بأنها ستضم 20% من قوات الصحوات إلى الأجهزة الأمنية، فيما سيتم إيجاد وظائف مدنية للآخرين. لكن هناك قلق لدى عناصر الصحوة من عدم التزام الجانب العراقي بتعهداته وتوفير فرص عمل أو تعويضهم عن مواقفهم السابقة. بوادر القلق بدأت تظهر جلية وسط المخاوف من تردي الأوضاع بسبب إطلاق سراح مئات المعتقلين من السجون والمعتقلات التي لدى القوات الأمريكية، واختراق مجالس الصحوات من قبل تنظيمات إرهابية ومتطرفة، ما يساهم في عودة ظهور الميليشيات والمتمردين من جديد إلى الساحة العراقية. لكن اللواء عبد الكريم خلف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يقلل من هذه المخاوف رغم اعترافه بالأسباب.
موضوع اطلاق السراح راح يخضع الى تدقيق بعنايه، يعني اللجان ستعمل بعنايه، وهذه رسائل لاي شخص كل نوايا غير سليمه بالتاكيد راح نعيدها اذا ما كان عليه، وهذه هي الفرصه الاخيره نحن لم نسمح للشارع بأن يطرد بسبب إطلاق سراح مجرم. ووجود القوات الأمنية وأجهزة الأمن والاستخبارات العاملة في الشارع كفيلة بإعادته. القلق مشروع في سبيل أن يكون هذا التدقيق يعني علمي مبني على وثائق وحقائق وليس كيفي. الأجهزة الأمنية لديها ملفات وكل الذين قاموا بجرائم ضد العراقيين هؤلاء غير مشمولين لا بإطلاق السراح ولا بالعفو. الصحوات شيء مختلف. إحنا الصحوات يعني بالمجمل قدموا عمل وساندوا القوات الأمنية وكان لهم دور وطني مشرف. لا أنكر أن بينهم مجرمين مثل ما هؤلاء المجرمين موجودين حتى في مؤسسات الدولة. المجرم ليس له عنوان واعتقال 5 أو 6 من مجموع 100,000 لا يشكل رقم ولا يشكل استهداف للصحوات. احنا نحترم الصحوات ونحترم أبنائنا إذا كانوا من الصحوات أو من غير الصحوات في كل مكان. هذه فرصة للعراقيين لكي يخدموا بلدهم ويعازلوا قواتهم الأمنية حتى ننتقل إلى مراحل أخرى. الآن البلد ينتظر الاستثمارات وامتصاص البطالة من الشارع ودخول هذه الاستثمارات.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. أعلنت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية وشركة كوريا الجنوبية للطاقة أنهما لم تنجحا في عملية التأهل للحصول على حقوق تنقيب في حقول نفط عراقية. متحدث باسم شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية وردا على سؤال عما إذا كانت تعاملاتهما مع حكومة إقليم كردستان العراق قد عرقلت عملية التأهل، قال بأن الشركتين لم تبلغا بالسبب، مؤكدا أنهما ستواصلان استثماراتهما في المنطقة الكردية. وكالة رويترز الأنباء وفي تقرير لها صدر الجمعة ذكرت بأن شركة كوريا الجنوبية للطاقة هي الأخرى ستبقي على استثماراتها في المنطقة الكردية، لكنها لن تقدم أي استثمارات جديدة دون موافقة الحكومة المركزية العراقية. وما تزال قضية إبرام العقود والصفقات النفطية مع شركات أجنبية مسألة معقدة وواحدة من أبرز الخلافات بين أربيل وبغداد، ويبدو أن هذه القضية ستشهد توترا خاصة مع تأكيدات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأخيرة أن قضية العقود التي أبرمتها شركتان كوريتان مع حكومة إقليم كردستان مخالفة للدستور، وأن مشاركة الشركتين في الجولة المقبلة من منح التراخيص في الحقول النفطية رهن بإلغائهما عقودا وقعتها مع إقليم كردستان بحسب تعبير بيان صدر عن وزارة النفط العراقية. مستمعينا الكرام، حول الموقف الكردي من هذه التصريحات الأخيرة ومدى قانونية وشرعية العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي بالتقرير التالي الذي يتضمن لقاء خاصا بوزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أشتي هورامي.
هذا موسم جديد، هذا رأي شخصي مو رأي حكومة العراقية وحتى مو رأي وزارته، هذا رأي شخصي سياسي فقط.
ألا ترون مثل هكذا تصريحات قد تؤثر مثلا على طموحات؟
لا، ما تؤثر ولا 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 خطوة واحدة، لأنه إحنا عندنا 30 شركة تشتغل في كردستان ولا واحدة منهم مهتمة بأي تصريحات مع السيد وزير النفط بغداد. إحنا عندنا شركات كلهم سامية قبل ما يجوا الكردستان، سامية بعد يجوا الكردستان، وكلهم باقين وكلهم مستمرين بعملهم وشغلهم ماشي بمستوى عالمي جدا. وحاليا احنا اكتشفنا احد اكبر الحقول العراقية الجديدة. يعني
ويتساءل الكثير من المراقبين للشأن السياسي والاقتصاد العراقي حول قانونية هذه العقود التي وقعت من قبل حكومة الإقليم، وهل يحق من الناحية القانونية لوزارة الموارد الطبيعية في الإقليم توقيع هذه العقود في ظل الدستور العراقي الدائم؟ إذاعة العراق الحر توجهت بهذا التساؤل إلى المستشار القانوني لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان واجد شاكر، فكانت الإجابة كالتالي:
احنا كل العقود مالتنا قانونية، وخلي اللي يتكلم الموضوع يبين حيثيات النصوص القانونية الموجودة في الدستور ما عدا المادة 111 اللي يقولوا انه النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي. معناته الاقليم يستثمر الحقول النفطية لكل الشعب العراقي مو بس للاقليم.
يذكر ان شركة كونسورسيوم الكورية الجنوبية بقيادة ناشيونال أويل كوربوريشن الحكومية، كانت قد وقعت نهاية العام المنصرم عقدا مع حكومة إقليم كردستان للتنقيب واستخراج النفط من حقل بازيان الذي يحتوي على نحو 500 مليون برميل. وقد طلبت السلطات العراقية من الشركة المذكورة إلغاء العقد، لكن الشركة رفضت الامتثال. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، أربيل.
رحبت الأمم المتحدة بتقرير مستقل صدر الأسبوع الماضي، ويظهر أن مشاريع إعادة الإعمار التي قامت بها في العراق كانت مشاريع مجدية وخالية من الفساد. وذكر مكتب الأمم المتحدة في العراق اليونامي في بيان له أن مجموعة من الدول المانحة كلفت شركة نرويجية لتقييم فعالية المساعدات، حيث قامت الشركة بتقييم عدد من مشاريع الأمم المتحدة التي تم تمويلها من خلال الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق. وخلص التقرير إلى أن 80% من المشاريع التي شملها المسح الميداني كانت من مرضية إلى مقبولة، وأن الباحثين الميدانيين الذين زاروا مواقع المشاريع داخل العراق لم يجدوا أي دليل يشير إلى وجود الفساد. لكن التقرير أظهر بعض نقاط الضعف في طريقة رصد مشاريع وكالات الأمم المتحدة ورفع التقارير المتعلقة بها. وبحسب البيان، فأن المشاريع التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة في العراق توفر الدعم للخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمياه وتحفيز الإصلاح الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وتعزيز إدارة المؤسسات، فضلا عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة بما فيها النساء والأطفال والأسر المهجرة والعائدين. حق الحكيم، مستشار رئيس الوزراء لشؤون العمار، يتحدث عن آخر مذكرة تفاهم وقعت لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية.
أنا أتحدث فقط على آخر مذكرة تفاهم اللي صار اتفاق عليها تخصيص مبلغ 300 مليون دولار. من هذه 300 مليون دولار، 30 مليون دولار خصصت المجلس الأعلى للإعمار للإشراف على مشاريع بناء مدارس حديثة بدل الطينية تتوزع على عدد معين من المحافظات. باشرنا فعلا زيارة هذه المحافظات، تم اتفاق مع مدينة التربية في تلك المحافظة على بناء عدد من المدارس، والآن هي في قيد الإنجاز. أما المبلغ المتبقي اللي هو 270 مليون فكان هذا تحت تصرف القوات متعددة الجنسية. احنا كان مهمتنا هي فقط تحديد الأولويات لهذه المشاريع، فكانت توجيهاتنا أن يكون المجال الصحي إلى الأولوية، ثم المجال التربوي، ثم قطاع مياه الشرب، إضافة إلى مشاريع مختلفة ومتنوعة، ولكن هذه كانت أولويات. باشرة متعجزة بإنجاز هذه المشاريع، شكلت لي من قبلنا من 6 أشخاص لمتابعة هذه المشاريع، فعلا زيارة عدد من المحافظات، زيارة هذه المشاريع، نسب الإنجاز بين الجيد والمتوسط، يعني تقريبا نعطيها 70%. بعض المشاريع ما وجدناها على أرض الواقع، هناك الآن استفسارات بينهم حتى بين منهم لمعرفة هذه المشاريع وموقعها بالضبط.
الدكتور حسين جعفر أحد المسؤولين في وزارة الصحة والناطق باسم غرفة عمليات القضاء على مرض الكوليرا، تحدث عن دور المنظمة الدولية في القطاع الصحي.
هناك تعاون وثيق بين وزارة الصحة في العراق مع مكتب منظمة الصحة العالمية مكتب العراق، من خلال تواصل يومي معهم بخصوص البرامج التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. دور منظمة الصحة العالمية الآن ليس كالسابق، أصبح شيئا فشيئا دور إسناد ودور إشراف ودور تقني بحث. في السنوات الأولى بعد 2003 كان هناك دور كبير من الناحية المالية وتقديم الدعم، ولكن الآن شيئا فشيئا أخذت وزارة الصحة الدعم المالي لهذه البرامج على عاتقها بنسبة قد تصل إلى 100%. منظمة الصحة العالمية وخاصة مع دائرة الصحة العامة تنسيق هناك على أعلى المستويات فيما يتعلق ببرامج دعم الأمومة والطفولة والصحة العامة بشكل عام.
يذكر أن مشاريع الأمم المتحدة مدعومة من قبل الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي أنشئ عام 2004، ويعتبر الصندوق أكبر صندوق استئمان متعدد المانحين تشغله الأمم المتحدة في العالم، حيث قام منذ عام 2004 بتحويل 1,300,000,000 دولار أمريكي من 25 دولة إلى مشاريع وكالات الأمم المتحدة في كافة أنحاء البلاد. We'll be right back. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم ونلقاكم بخير. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وأغنية للفنان هيثم يوسف.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
ما زلتم مستمعي الكرام تتواصلون.